قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من دعا على من ظلمه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبخي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الدعاء على من ظلمه. الدعاء على من ظلمه، يعني أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، وإذا يعني تجاوز ولم يدعو عليه فذلك هو الأولى، كما جاء في القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لغفور للصابرين. قد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه سرق لها شيء فدعت على من سرقه وقال لأرسان: لا تسبخي عنه. وقيل إن معنى ذلك أنك لا تخففي عنه العقوبة في دعائك عليه، يعني فلو تركتيه دون أن تخففي عليه العقوبة وأن يحصل العقوبة كاملة، يعني هذا هو الذي ينبغي. لكن الحديث أو المعنى بهذا المعنى يعني فيه نكارة، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني معناه أنها لا تدعو عليه أن حتى يحصل عقوبة كاملة، يعني هذا ليس بواضح وبين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رؤوف رحيم كما وصف الله عز وجل: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزين عليه ما عنيتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. ومن جهة الإسناد ففي حبيبنا أبي ثابت وهو كثير التدليس والإرسال، كثير التدليس والإرسال، وقد روى هنا بالعنعنة، يعني ففيه يعني ضعف من جهة الإسناد وفيه أيضا نكارة من جهة المعنى، والله تعالى أعلم.
قال حدثنا ابن معاذ،
ابن معاذ هو عبد الله بن معاذ، هو ثقة أخرج حديثه مسلم، البخاري مسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري مسلم وأبو داود النسائي.
عن
أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه الحرب في الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه الحرب في الستة.
عن حبيب.
عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه الحرب في الستة، هو كبير التدليس والإرسال.
عن عطاء.
عن عطاء وهو يحتمل أن يكون أبي رباح، لأن أبي رباح وأن يكون عطاء بن يسار، وقد روى عنهما جميعا وكل منهما ثقة غير أصحاب السجة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء المظلوم جاء في الحديث، حديث معاذ المشهور الذي قاله له رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن وأمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، فإذا أجابه إلى التوحيد ينتقل إلى الصلاة الخمس، وإذا أجابه إلى الصلاة الخمس ينتقل إلى الدعوة إلى إخراج الزكاة وأخذ الزكاة من الفقراء ومن الأغنياء وإعطائها للفقراء. ثم قال في آخره: فإنهم أجابوه لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ النفائس من الأموال. ثم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، يعني أنه لو أخذ كرائم الأموال يكون ظلم أصحاب الأموال، وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الجيد الذي هو يعني نفائس الأموال ولا من رديء المال، وإنما يأخذ من أوساطه. قال: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك أن من أخذ منه شيئا لا يجب عليه دفعه وأخذ منه قهرا وبدون رضاه، فإن ذلك يكون ظلما منه، يعني من العمل. وإذا دعا عليه المظلوم فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب.
يقول هل يجوز الدعاء على الحاكم الظالم؟
يدعى له بالهداية والتوفيق وأن يعني يوفقه لنصرة الدين، لأن هذا هو الذي ينبغي، لأن طريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة وعدم الدعاء عليهم، لأنهم إذا صلحوا حصل بصلاحهم خير كثير. وطريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة، وطريقة أهل البدع الدعاء على الولاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في من يهجر أخاه المسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة لباب
في من يهجر أخاه المسلم.
في من يهجر أخاه المسلم، هجر المسلم إما أن يكون لأمور دنيوية ولأمور شخصية وأمور يعني تجري بين الناس، فهذا لا يسوغ الهجر فيه أكثر من ثلاث، لأن يكون يعني يصير فيه شيئا في النفوس ووقوف النفوس يعني فيما بينهم في هذه المدة، لكن لا يتجاوز هذا المقدار الذي هو ثلاث ليال. وأما إذا كان لله عز وجل من الهجران أهل البدع وأهل المعاصي حيث يكون ذلك مفيدا لهم ومؤثرا عليهم، لا سيما إذا كان من شخص يؤثر هجره كأن يكون والدا أو أن يكون يعني شخصا مسؤولا، يعني إذا هجر يؤثر هجره على المهجور، فإن هذا أمر مطلوب، فإن هذا أمر مطلوب لمن يحصل منه أمر يناسب الهجر عليه. وإذا كان الهجر لا يترتب عليه مصلحة، وقد يكون الهجر يعني في أمور يعني غير واضحة، وقد يكون أيضا التهاجر ليس لمن عصى أو لمن حصل منه شيء، وإنما لمن لا يسب هذا الذي حصل منه ذلك الشيء ويقع في عرضه فيهجر، يعني ذلك الذي يتوقف، فإن هذا من الفتن التي يبتلى بها بعض الناس. ولهذا الواجب هو الحذر، وأن يكون الإنسان في مثل هذه الأمور على حيطة يعني في دينه، فلا يكون يسعى إلى يعني إفساد قلوب الناس، ويكون التهاجر بينهم ليس لمن حصل معصية بل لمن لم يصب صاحب هذه المعصية أو صاحب هذا الذنب الذي أذنبه الإنسان. فالهجر إذا كان لله يعني كما هو معلوم فإنه سائر، ولكن ممن يفيد هجره وممن ينفع هجره. وإذا كان لحظ النصف فإنه يجوز في حدود ثلاثة أيام، ولا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام. وقد جاءت الأحاديث يعني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة هذا الذي أرده المصنف أولا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا
لا تباغضوا
لا تباغضوا، يعني لا تأتوا بأسباب تورد البغضة علينكم، ولا يعني تفعلوا الأسباب التي تسبب البغضة، وإنما اعملوا على وجود الأسباب التي تسبب الألفة والمودة والصفاء والتقارب والتآلف، وابتعدوا عن الأسباب التي يترتب عليها تنافر في القلوب بين القلوب وتدابر وتباغض واشتراك، بل يحرص على الألفة وعلى المودة. لا تباغضوا يعني لا تخلوا ولا تأتوا بالأسباب التي تورث البغض فيما بينكم. لا تباغضوا
ولا تحاسدوا
ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. من حصل له نعمة من الله عز وجل فلا يحسد أخاه على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء حصلت له أو لم تحصل له، ولكن الغبطة الحسد اللي معه الغبطة هو الذي لا بأس به، وهو أن الإنسان إذا رآه على خير وعلى استقامة وعلى يعني على إفادة للناس يتمنى أن يكون مثله وأن يكون له مثل ما له، دون أن يذهب ذلك الذي عنده عنه، بل يبقى ذلك فضله ويحب أن يكون له فضل
مثل ذلك الفضل هذا محمود, وهو هذا معنى الغطة, حتى بمعنى الغطة وهذا محمود, وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما إذا كان الحسد المذموم الذي هو ينتج عن نفس خبيثة يكره حصول الخير للغير وبقاء النعمة عنه عنده ويتمنى زوالها عنه وأن لا تحصل له وأن ما بيده يزول, فإن هذا من الحسد المذموم, هذا من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحاسدوا ولا تدابروا, ولا تدابروا يعني أنه لا يحصل منكم التقاطع بحيث أن الشخصين إذا التقيا يعرض كل منهما عن الآخر فيوليه دبره, لا يوليه وجهه, بل كل منهم يولي الآخر دبره نتيجة للتقاطع الذي يكون بينهم, فينتج عن ذلك أن كل واحد يولي الآخر دبره بدل ما يوليه وجهه, فيكون يحصل بذلك التدابر. التدابر يعني أن كل واحد يولي الآخر دبره لأنه لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه. نعم.
وكونوا عباد الله إخوانا.
وكونوا عباد الله إخوانا, يعني هذه الأخوة التي منحكم الله إياها وهي قوة الإسلام, يعني كونوا عليها بأن يحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه, ويحرص على أن لا يكون هناك تباغض وتحاسد وتدابر بينه وبين أخيه المسلم.
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.
ثم لما ذكر التدابر الذي يكون به كون كل واحد يولي الآخر دبره, قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, يعني إذا كان هناك منه شيء لأمور دنيوية أو لأمور شخصية أو لأمور يعني خاصة فيما بينه وبين غيره من المؤمن التعامل, ولم يكن ذلك لله عز وجل, فلا يحل له أن يهجره أكثر من ثلاث, وإنما عليه أن يحرص على أن يلتقي به وأن يزيل ما بينه وبينه وأن يسلم أحدهما على الآخر وأن لا يستمر على هذه الهيئة الرديئة. وأما إذا كان الهجر لله عز وجل وكان يعني يترتب عليه مصلحة, فإنه لا مانع من الزيادة على ذلك, لأن الهجر الذي محدد بهذا المقدار هو الهجر الذي لمصلحة النفس وللحظوظ الدنيوية وللأشياء التي تجري بين الناس عادة وليست من أجل الله. أما إذا كان من أجل الله فإن الزيادة يعني سائرة, والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب مالك وصاحبيه ومنع الناس من كلامهم حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت, ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم وتابوا ونزل القرآن بتوبتهم. فالزيادة على ثلاث ليال في ما يتعلق بحق الله وما يترتب فيه مصلحة ذلك سائغ, وقد جاءت الشرع به.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القانري ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا الماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام جر الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة, والزهري من صغار التابعين, وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة, وهذا منها.
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس.
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن أنس, هذا رباعي, هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود, من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأن أعلى شيء عنده الرباعيات, وهذا منها.
يقول هل يفهم من الحديث جواز الهجر دون الثلاث في أمور الدنيا؟
الحديث يعني يدل على هذا, يعني كونه يصير يعني يصير فيه تنافر, يعني فلا يجوز أن يتجاوز ثلاث, وأما ما دون الثلاث ما يعني الحديث يعني الذي فيه يدل على أن الذي يجري بين النفوس يعني يحدد في ثلاث ليال بحيث لا يتجاوزها لا يتجاوزها.
لماذا أذن إلى الثلاث؟
ما أدري يعني عن تحديد العدد، لكن يعني الثلاث هو أقل الجمع، أو العدد الثلاثة هو أقل الجمع يعني بالنسبة يعني بعد الواحد والمثنى، لأن الأعداد يعني مفرد ومثنى وجمع، والثلاثة هي أقل الجمع، والثلاثة هي أقل الجمع، وهو أقل الجمع عند النحاة، وإلا فإن أقل الجمع يعني في عند الفقهاء وعند الفرضي في الفرائض يعني اثنان، أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، لكن الجماعة التي يتقدم الإمام يكون مثل ثلاثة، إلا في حق المرأة رجل وامرأة فالمرأة صف والرجل صف، ولكن حصول الجماعة تحصل اثنين، والمأموم بجوار الإمام، ولكن إذا صاروا ثلاثة صار الإمام قدام واثنان وراء، وكذلك عند الفرضيين الجماعة أقل اثنان، لأن الله عز وجل يقول فإن كان له أخوة فلأمه السدس، وأقل وإذا وجد اثنان من الأخوة حجب الأم من السدس إلى السدس، ليس الحجب يتوقف على وجود ثلاثة، بل الحجب يتوقف على اثنين، يتوقف أو يحتل بوجود اثنين، لأن الله قال فيما يتعلق بالنسبة للأخوة اليوم وإن كان رجل يرث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء بالسدس أكثر من واحد، إذا كان أكثر من واحد صاروا شركاء في الثلث، فأقل الجمع في الفرائض وفي الفقه اثنان، وأقل الجمع يعني فيما يتعلق بالمفرد والمثنى والجمع الثلاثة. وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالثلاثة أنهم يعني أنهم إذا خرج ثلاثة يؤمرون واحدا منهم، وكذلك أيضا ورد الثلاثة ركب، الراكب الشيطان والراكبان الشيطان والثلاثة ركب، وكذلك أيضا يعني لم يأتي نص يعني يدل على أقل عدد في الجمعة والتجميع، ولكن الذي تدل عليه النصوص ويفهم من النصوص أن الثلاثة يمكن أن يجمعوا، أن الثلاثة يمكن أن يجمعوا إمام واثنان يمكن أن تحصل بهم الجمعة، ولكن الواحد مع الثاني لا يحصل به لا يحصل به جمعة، ولكن يحصل به جماعة.
ما رأيكم فيما ذكره العظيم البازي يقول وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقها، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين.
هذا كلام صحيح، أقول هذا كلام صحيح، لكن لماذا حجج بالثلاث؟ لماذا حجج بالثلاث؟ هذا ليس في جوه، ولكن هذا
لما جبل عليه الآدمي من الغضب.
ما الغضب؟ نعم،
فسومح بذلك القدر.
أي شو بذلك القدر اللي هو ثلاثة يعني، لكن لماذا جاء ثلاثة ما جاء اثنين؟ ما جاء اثنين يعني يمكن أن يعني القدر يزول يعني فترة أقل من هذا، فلعل والله أعلم أن هذا أقل الجمع أو أقل عدد يعني يكون فيه الجمع الذي هو بالنسبة للجمع الذي يترتب عليه جمعة ويفضل عليه تأمير في السفر ويترتب عليه يعني كمال الأخوة في السفر يعني هو بهذا المقدار، ولا شك أن النفوس يعني جبلت على حصول الغضب، والغضب يعني يمكن أن يشتد يعني في الأول ثم يتلاشى شيئا فشيئا، ولكن حد هذا المقدار بحيث لا يتجاوزه بحيث لا يتجاوزه الذي هو ثلاث أيام.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم رد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم يعرض عنه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني كل واحد يعرض عن الآخر أو يعرض أحدهما عن الآخر والثاني لم يعرض، ولكن هذا غير سائر، وأرشد إلى أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه يدل على سلامته وعلى حرصه على الألفة وعلى بغضه وكراهيته للفرقة، يعني يكون هو الذي يبادر إلى أن يبدأ السلام أو يبادر إلى إزالة الكدر الذي حصل للنفوس بأن يتكلم مع صاحبه ويعني يعتذر له، أو يعني يأتي بأسلوب يهون ما في نفس صاحبه بحيث تعود المياه إلى مجاريها ويعود الصفاء إلى 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 ما كان عليه من قبل، يعني خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا من المواضع التي يقولون وهي مطلقة ابتداء السلام سنة ورده واجب، والسنة خير من الواجب، السنة خير من الواجب وأفضل من الواجب هنا، لأن ابتداء السنة ورده واجب، والذي فعل السنة هو الذي حصلت له خيرية، هو الذي تحصل له الخيرية، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي.
عطاء بن مسلمة هو مالك
وابن شهاب،
وابن شهاب 3 مرة ذكرهم، عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو الذي نزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وصار ضيفا عليه في داره.
يقول: هل يفهم من الحديث أن الهجر يكون حتى في إلقاء السلام؟
التدابر ويعني الذي هو نتيجة الهجر يعني يكون معه حتى عدم السلام، ولكن لا شك أن السلام ووجود السلام هو يعني دليل على السلامة وسبب للسلامة وسبب للألفة والصفاء، لأن ما بعده يتبعه، بخلاف السلام إذا بخل به معنى ذلك أن التداور والتقاطع بلغ أشده.
وهل الاكتفاء بالسلام فقط يقطع الهجر أم لا بد من الكلام والانبساط ونحو ذلك؟
والله الذي ينبغي مع هذا أن يعمل مع السلام إزالة ما في النفوس بأن يكون التواد والكلام الحسن والجميل بحيث يزول ما في النفوس.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعد الصرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال: حدثنا محمد بن هلال قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فلقيه فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، يعني لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، فإن مرت 3
فليلقه فليسلم عليه،
فليلقه فليسلم عليه، يعني معناه أنه لا يستمر على هذه الطريقة، وإنما يحرص على أن يلقاه ويسلم عليه، وإذا سلم عليه معناها أخذ بأسباب الألفة وابتعد عن أسباب الفرقة، وذاك إن رد عليه السلام اشترك في الأجر، وإن امتنع من رد السلام عليه فإنه يبوء بالإثم، يعني ذلك الذي امتنع من السلام، الذي امتنع من رد السلام أو لا يحصل من رد السلام فإنه هو الذي يبوء بالإثم وذلك يسلم. وأيضا يعني يكون يعني خرج من الهجر لأنه ما جاء من السلام وما جاء وجد من السلام، معناه أنه أخذ بأسباب السلامة التي هي التي مفتاحها السلام وبدايتها السلام. ولكن الكمال في أن يزول ما في النفوس وأن يحصل الصفاء والوئام والمودة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن
مالك، الحديث ضعفه الألباني من أجل هلال بن أبي هلال، ولكن معناه يعني هو مثل ما تقدم يعني في الأحاديث.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة قواريري ثقة، أخرجه مسلم
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وأحمد بن سعيد الصرخسي.
وأحمد بن سعيد الصرخسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن هلال.
محمد بن هلال هو صدوق
البخاري في المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه البخاري في المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه هلال بن أبي هلال ومقبول
البخاري في المفرد أبو داود والنسائي بن
ماجه. مقبول أخرجه البخاري
في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه.
ثم أرد أبو داود حديث
عائشة
حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله يعني مثل الحديث الذي قبله وفيه أنه يسلم عليه ثلاثة يعني معناه أنه حتى يتحقق بأنه سمع لأنه قد يكون في المرة الأولى أو الثانية أنه ما سمع وأن يعني لا يبني على 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 مجرد أن يكون حلق السلام وفي احتمال أنه لم يسمع بل يتأكد بأنه سمع ويتحقق بأنه سمع وذلك بأن يكرره فيتحقق بذلك بأنه سمع. هذا هو المقصود من التكرار ومن المراد من التكرار يعني حتى لا يعني يظن أنه في المرة الأولى أو الثانية ما حصل من السماع وأن عدم رده لكونه ما سمع.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى الزنن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن خالد بن عتمة.
محمد بن خالد بن عتمة هو
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
عن عبد الله بن المنيب يعني المدني.
عبد الله بن المنيب المدني وهو
لا بأس به
لا بأس به بمعنى صدوق أخرجه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه أن من هجر فوق ثلاث يعني لحظ الدنيا فمات دخل النار يعني إذا مات من غير توبة. ومعلوم أن دخول النار إذا حصل من صاحب المعصية إذا حصل لصاحب المعصية أنه ليس دخولا يعني يترتب عليه خلود وإنما هو دخول مؤقت يخرج منه بعدما يعاقب على ما اقترفه من الذنب وهذا إن لم يشاء الله عز وجل العفو عنه وإن عفى عنه فإنه لا يدخل النار ولكن من استحق النار لذنب اقترفه ولم يتجاوز الله عنه فإنه إذا دخلها لا بد أن يخرج منها ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز هو ثقة
أخرجه
أصحاب الستة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن سفيان الثوري عن منصور.
عن سفيان الثوري مرة ذكر منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي حازم عن أبي هريرة.
عن أبي حازم وهو
سلمان الأشعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
سلمان الأشعي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
ثم رأى أبو داود حديث ابن خراش
أبي خراش
وهو حجر بن أبي حجرد السلمي رضي الله عنه انه قال من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه, يعني معناه انه ذنب كبير يعني الحقه باخيه واضافه الى اخيه وانه بمثابه سفك دمه. ومعلوم ان سفك الدم انه من اخطر الامور ومن اشنع الامور التي تحصل بين الناس, وهو يدل على خطوره الهجر الكثير. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي مرت بأن الهجر لمصلحة المصالح الشخصية إنما يكون في حدود ثلاث ولا يزيد عليها, فإذا زاد فإنه يستحق النار كما مر في الحديث السابق, وإذا وصل إلى هذا المقدار ريبة سنه فإنه يكون كسفك الدم.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن سرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن حيوة.
عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد.
عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد وهو
لين الحديث.
قال عن الشيخ الألباني يعني فإن حضر الحديث قال لين الحديث, والشيخ الألباني يعني صح هذا الحديث وقال انه كان فيما مضى قال بان في اسناده لين او باسناده لين وهو هذا الرجل اللين, ولكنه قال انه بعد ذلك وجد ان اباح وانه لم ينقل توثيقه الى عبد الحبان, ولكنه وجد ان ابا زرعه الرازي او ابا حاتم الرازي انه وثقه فعند ذلك صحح حديثه واورده بسلسله صحيحه.
أخرجه
البخاري في المفرد ومسلم
وأصحاب
السنة.
عن عمران بن أبي أنس.
عن عمران بن أبي أنس وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي خراش.
عن أبي خراش وهو حضرد بن أبي حضرد وهو صحابي أخرج له أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيظهر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة
نعم
رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس كل يوم اثنين ويوم خميس فيغفر لكل
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله
شيئا فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا, يعني من أصحاب الذنوب الأخرى إلا من كان بينهما ضغطا فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا, يعني أنظروهما يعني أنهلوهما حتى يصطلحا. وهذا دليل على يعني خطورة التباغض والتجابر والتنافر بين الناس, وأن اصطلاحهما خير, وأن إنهاء ما بينهما من الوحدة بحصول الوئام والمودة يعني أن هذا هو المطلوب, وكونه يرجع أمر هذين الاثنين وينظر يعني يحصل انظارهما حتى يصطلحا يدل على خطورة الذنب الذي اقترفاه.
قال حدثنا مسدد
مسدد المشرحد البصري ذكر أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سهيل
بن أبي صالح هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرونة
عن أبيه
وهو أبو صالح يعني اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو داود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما, وابن عمر رضي الله عنهما هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء, وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل.
ثم رد أبو داود رحمه الله يعني أثارا فقال ذكر حيث من هجر نساءه شهرا
40 يوما
هجر نساءه 40 يوما يعني, وهذا في القصة المشهورة يعني في قصة هجري ويعني اعتزاله نساءه والذي حصل بذلك وسبب ذلك وأنه ظن أنه طلقهن وأن عمر رضي الله عنه جاء إليه وسأله هل طلق نساءه فقال لا فقال الله أكبر ويعني تركهن وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر هجر ابنه حتى مات, وقيل انه لعله كان هجره يعني في اخر حياته وانه يعني ما كان يعني هجر يعني مده طويله يعني مثلا في وقت مبكر, وهجره يعني ليس لامور شخصيه وانما هو لله عز وجل لكونه يعني توقف يعني في تنفيذ الحديث أو فيما يتعلق بالحديث. ثم أيضا قال أبو داود رحمه الله الهجر إذا كان لله ليس من هذا القبيل يعني مما تقدم في الأحاديث التي فيه أنه لا يهجر خاف وقتلات, لأن هذا الذي هو في هذا القبيل ما كان من أجل النفوس وحظوظ النفوس, وأما إذا كان من أجل الله فإنه لا بأس من الزيادة ولا مانع من الزيادة كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه وقصتهم مشهورة. ثم قال وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ايش
غطى وجهه عن رجل
وغطى وجهه عن رجل يعني معناه انه اعرض عنه ويمكن يكون هذا انما هو من قبيل الهجر لله, واما اذا كان ليس من قبيل الهجر لله فانه قد مر في الحديث انهم أن إعراض كل واحد منهما عن الآخر أن هذا لا يسوغ وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هجر النبي صلى الله عليه وسلم 40 ولا شهر؟
المشهور أنه شهر والمعروف أنه شهر, لكن ما أدري يعني هذا ذكر 40 ما أدري وش وجهه. ولهذا أيضا لما كان جيم 29 كما جاء في الحديث يعني جاء وقالوا ان شهر ما خرج قال ان شهر 9 هجري, وهذا يوضح ان شهر وانه شهر يعني انه هناك يعني انه خرج 9 هجري بعد نكره 9 هجري.
يقول على ماذا يحمل هجر عائشه رضي الله عنها لعروه بن الزبير؟
لانه هو بعروه بن الزبير لعبد الله بن الزبير الهجر الذي حصل لعبد الله بن الزبير الذي قال انها يعني ما يقع في يدها شيء وانه ينبغي ان يحجر عليها, يعني قال هذه العباره فاثرت فيها يعني انها كانت يعني ما يقع في يدها تنفقه وتبذله فحصل منه ان تكلم بهذه العباره فغضبت عليه.
قال رحمه الله تعالى باب في الظن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا.
ثم أجابوا جواب هذه ثانية باب في الظن. والظن هو أن يعني يظن الإنسان يعني لأخيه سوءا أو يعني يتهمه بشيء ولم يكن متحققا لذلك. فإن كونه ينقدح في ذهنه هذا الشيء ويعني ويصر عليه أو يعني يتابعه في نفسه فإن هذا لا شك يعني مضرة كبيرة. وقد وصفه أن يكون جاهل الحديث لأنه أكذب لأنه إيش يكون الظن فإنه أكذب الحديث. أكذب الحديث يعني حديث النفس لأن الظن إنما هو في النفس يعني ليس يعني الظن إنما يحصل في النفس. فإذا ظن في أخيه سوءا فإنما يجري في النفس أحاديث لكن أسوأ ما يكون في حديث النفس هو الظن السوء. ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله المجني فذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمة لتهذيب التهذيب قال إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت. وهو سوء ظنك بأخيه لأنك إن أصبت نقص الأجر أنت ظنيت السوء وصاره وصرت يعني على صواب ما تحصل أجر. ولكن إن كنت مخطئا فأنت آثم فالإثم محقق وحاصل والفائدة غير متحققة يعني كونه يحصل أجر ما يحصل أجر وإنما سلم من الإثم لأنه صار ظنه مطابق لما ظنه فيه. وقد أرد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة الله قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم التحريف فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا يعني فسر كذا إن التحسس التجسس معنى واحد ومثل الكذب والمين الكذب والبستان والمين دي ألفاظ مترادفة مثل قام وجلس قام وقعد قام وقف وجلس وقعد أين الألفاظ المترادفة التي يختلف اللفظ فيها ويتحد المعنى. ومنهم من قال إن بينهما فرق لكن ما أعرف يعني فرقا دقيقا يعني في ذلك إيش قال في العلم المعروف في الفرق بينهما.
قال المناوي أي لا تطلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية ولا تجسسوا أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما يفعل الجاسوس.
والنتيجة واحدة لأن هذا بالحاسة وهذا أيضا يكون بالحاسة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في النصيحة والحياطة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
ثمر أبو الجواد دام في النصيحة ويكون الإنسان ينصح لأخيه ويكون ناصحا له وهذا هو من مقتضى الأخوة. وقد جاء حديث كثيرة في النصيحة من الحديث الذي رواه مسلم صحيحة حديث مشهور الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ورسوله لأمة المسلمين عامتها. ومنها قول جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك الحديث الذي فيه يعني ثلاثة لا يقول عليه ما قال امرئ مسلم ومنها النصيحة وغير ذلك من الحديث التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخرج أبو داود حديث أبي هريرة المؤمن أو المسلم
المؤمن
المؤمن مرآة أخيه. ومعلوم أن كون المرآة أخيه يعني معناه أنه ينصح له وأنه يكون له مثل المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة عرف ما فيه من خلل يعني من عيب أو من شيء يعني يحب إزالته لأنه رآه بنفسه. ومعلوم أن الإنسان لا يرى يعني ما فيه يعني من ما هو شيء ظاهر إلا إذا وقف أمام المرآة. لكن غيره إذا رآه يراه في كل وقت وفي كل حين فهو ينبهه على ما فيه من خلل وعلى ما فيه من نقص وينصحه ويكون عونا له على ما يعود عليه بالخير. وذلك بأن يكون عونا له على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون على استقامة وعلى هدى يسعى جاهدا إلى أن يكون مع أخيه على هذه الهيئة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن مرآة أخيه. فكما أن الإنسان يعني يرى يعني ما يحتاج إلى تداركه لنفسه إذا وقف أمام المرآة فإن غيره إذا رآه يعني وفيه شيء يعني ينبغي أن يزيله عنه وأن إذا شيء قد ما درى عنه مما إذا شيء ظاهر وهو لا يدري عنه ينبه عليه. وإذا كان يرى فيه خللا يعني فيما يتعلق بدينه وعبادته ونقصا في دينه فإنه ينبهه على ذلك لأن هذا يدخل تحت هذا التشبيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن مرآة أخيه.
والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته.
والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته يعني معناه أنه يعني يكون عونا له على المحافظة على كل ما يعني من شأنه المحافظة عليه ويحوطه
ويحوطه من ورائه
ويحوطه من ورائه يعني معناه أنه وهذا هو المقصود من حياطته من جهة الترجمة بعد كلمة النصيحة وحياطته أتى بها من أجل يحوطه من ورائه يعني معناه أنه ينصح له يعني في حضوره وفي غيابه. وإذا كان وراءه فإنه يعني يذب عنه ويعني يكف عن عرضه ولا يلحقه ضرر منه. وإذا حصل من غيره ضرر له فإنه يعمل على نصف ذلك الذي حصل منه ذلك الغريبة أو النميمة أو غير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها سواء كان ذلك في حضوره أو في غيابه.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي صاحب الشافعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة.
نعم
أصحاب السنة.
عن ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال.
ابن وهب مرة ذكره سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن كثير بن زيد.
عن كثير بن زيد وهو
صدوق يخطئ وأخرجه البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الوليد بن رباح.
عن الوليد بن رباح وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة فقد مر ذكره.
رحمه الله تعالى. باب في إصلاح ذات البين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة.
ثم رجع أبو داود باب في إصلاح ذات البين. والمقصود ذلك الإصلاح بين الناس إذا حصل منهم تباين وافتراق. والبين هو المقصود الفرقة. ولهذا قال بان يعني بان كذا من كذا يعني حصل تميزه عنه ومفارقته منه وبانوا يعني ذهبوا وبعدوا. فالمقصود يصلح ذات البين يعني ما يحصل من فرقة ومن وحشة ومن تباغض وتدابر بين الناس فيسعى للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل الإخاء والمودة بدل الوحشة الفرقة. وقد أورد أبو داود حديث
أبي الدرداء
حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين.
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة يعني ضد الصلاح يعني لا وهي تحلق الدين يعني ليس حلق الشعر وإنما حلق الدين. وهذا يبين خطورة يعني ما يحصل من الفرقة بين الناس وأن هذا سبب يعني في الأضرار الكبيرة التي تجري بينهم. وقد ترتبوا على ذلك اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم لبعض. ولكنه إذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف ويسلم من تلك الأخطار التي تترتب على يعني ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا مشان الإصلاح يعني بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير وما يحصل بخلاف ذلك من الضرر الكبير. وإنما ذكر ما يتعلق بالصلاة والصيام لأن هذه عبادات مقصورة يعني غير متعدية ما تتجاوز صاحبها. والصدقة يعني متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش. ولكن إصلاح ذات البين يعني يترتب عليها الخير الكثير بما فيها من زوال الوحشة وزوال الفرقة والخير الكثير يعني في ذلك واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفها وصف ضدها بأنها الحالقة وأنها تحلق الدين وليس تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وهذا يدل على الخطورة وهو يوضح يعني هذا التفريل الذي حصل على درجة الصوم والصلاة والصدقة.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن أبي معاوية.
أبي معاوية محمد أبو معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر
سالم بن أبي الجعد
سالم بن أبي الجعد يخوى
ثقة
في أصحاب الستة. عن
أم الدرداء.
عن أم الدرداء وهي هجينة التابعية ثقة في أصحاب الستة. عن أبي الدرداء وهو عوينر أخرج أصحاب الستة.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليفلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله بعد أن بينا في الحديث السابق أيضا إصلاح ذات البين وما فيه من الفائدة الكبيرة وخطورة بقاء ذات الدين يعني ذات البين على ما هي عليه من الفرقة وأنها تحلق الدين أرشد أتى بهذا الحديث الذي فيه ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يعني يكذب من أجل أصلح بين الناس. لأن الكذب وإن كان يعني فيه ضرر إلا أن ضرره في هذا الباب مغمور في جانب المصلحة التي تترتب عليه. ولكنه إذا حصل يعني ذلك بالتعريض فإن هذا أولى من التصريح حيث أمكن. فالكذب أبيح يعني في الإصلاح بين الناس ولكنه إذا حصل بالتلويح وبالتعريض دون التصريح لا شك أنه أولى. وإن صار إلى ذلك فإن هذه المفسدة التي تترتب يعني على كون كذب إنها كانت لمصلحة كبيرة وهي مغمورة في جانب الفوائد الكبيرة التي ترتبت على إصلاح ذات البين وزوال الفرقة. ولكن كما قلت إذا حصل أنه عن طريق التعريض بأن يأتي بكلام يعني يريد به شيئا ولكن يفهم منه شيئا آخر بأن يأتي إليه مثلا ويقول الذي علمت من فلان أنه يحبك ويدعو لك ويقصد أنه واحد من المسلمين وهو يحب المسلمين ويدعو للمسلمين فهو داخل في هذا العموم. فكون يقول مثل هذا الكلام هو صادق فيه لأن المسلم يحب المسلمين ويدعو لهم يحب المسلمين ويدعو لهم فيأتي به على اعتبار أنه يعني داخل في هذا العموم ومثل هذا لا بأس به.
عن أم كلثوم بنت عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح.
يعني لم يكذب يعني الكذب الذي يعني ترتب عليه الإثم بل هذا كذب لمصلحة وكذب هو مأجور عليه ولكن كما قلت إذا حصل بالتعريض يكون أولى.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سفيان
هو من عيينة ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري قال حا وحدثنا مسدد عن إسماعيل
هو
ابن أبي علية
اسماعيل بن علي هو ثقة أخرجه في الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني الألماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن معمر عن الزهري
معمر بن راشد الباطني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أمه
وهي صحابية أخرج لها
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
قال
حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصبح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها.
ثم رجل أبو داود حديث أم كلثوم
بنت عقبة
رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم أكن
لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث.
ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. يعني معنى ذلك أن الكذب يعني الأصل فيه التحريم وهو حرام ولكنه رخص في هذه الأمور الثلاثة وذلك لأن الكذب فيها يترتب عليه مصلحة كبيرة ومصلحة عظيمة وتغتفر هذه المفسدة بجانب المصالح العظيمة المترتبة على ذلك وهي الإصلاح ذات الدين وهذا محل الشاهد الإصلاح بين الناس
والرجل يقول في الحرب
والرجل يكون في الحرب يعني الذي الذي يعني فيه يعني تشجيع للمسلمين وتقوية لنفوسهم وكذلك فيه يعني إخافة العدو ويعني العمل على ما يكون فيه ضرره وحصول رعب يعني بينهم وبين الأعداء فإن ذلك كان. وإذا حصل أيضا كما قلت يعني بالتورية فإن هذا هو الذي ينبغي. وإن حصل أنه يعني يكذب لمصلحة كبيرة تترتب على نصرة المسلمين وعلى خذلان الكفار فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص بذلك. ولكن إن حصل المقصود بدون التصريح بل بالتعريف فإنه هذا هو الذي ينبغي. ويقول يعني مثلا إن المدد آتي وأن المدد يعني كثير ويقصد من الله أن المدد آتي من الله وأن الله تعالى يأتي بالمدد، والناس يفهمون أن المدد يعني أن الجيوش أنها جاءت، وهو إلا ولم يكن هناك جيوش يعني جاءت للإمداد، ولكن كون يقول أنه يعني سيأتي مدد وأن المدد يعني كثير وأن سيكون يعني لكم من يعينكم من الله وما إلى ذلك من العبارات. ومعلوم أن وكذلك جاء في الحديث الحرب خدعة، جاء في الحديث الحرب خدعة، وذلك أن كونه يعني يخفي أو يعني تكمن أخبار عن الأعداء حتى لا تصل إليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد أن يغزو إلى جهة معينة ورى عنها، فكان إذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب والناس يستعدون ولكن لا يدرون إلى أي اتجاه يسأل عن الطرق في جهة الشمال، فالذي يسمع السؤال يظن أنه يروح شمال ما دام الجيش الآن يهيأ، وهو يسأل عن طريق من جهة الشمال المكان الفلاني وين والطريق وين يروح من هنا وكذا، ويسأل عن الشمال وهو عزمه على أنه يروح جنوب، هذا من التورية. وكذلك أيضا ما حصل في عمرة القضاء لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بلغه ما قاله الكفار، قال إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يثرب، فأمر أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وإذا كانوا بين الحجر الأسود والركن اليماني حيث تكون الكعبة حاجبة بينهم وبين الكفار الذين هم في الجهة الشمالية من جهة الحجر، يعني يمشون يأخذون نفس يعني بدل من الحركة التي كانت تحصل في المواطن فيها، وهذا كله يعني من 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 يعني من أظهار قوة المسلمين، وإن كان يعني عندهم يعني شيء من 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 الضعف لكن يظهرون بالقوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، رقيت هذه السنة، وكان أصلها هذا الذي حصل للمسلمين في تلك العمرة وهي عمرة القضاء. الحاصل أن الحرب خدعة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمير الجيش يأتي بكل ما يشجع قومه وجماعة لمنعه وبكل ما يخيف أعداءه.
والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها،
والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها فيما يجلب المودة بينهما وما يكون سببا في الألفة يعني بينهما، يعني بحيث هو يقول لها ما يجعلها يعني تألفه وهي تقول له ما يكون سببا في الألفة لها.
قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي،
الربيع بن سليمان الجيزي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي،
عن أبي الأسود،
عن أبي الأسود وها
النضر بن عبد الجبار ثقة أخرج أبو داود والنسائي،
أبو الجبار هو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه،
أبو داود والنسائي بن ماجه،
عن نافع يعني بن يزيد،
عن نافع بن يزيد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
عن ابن الهاد،
عن الهاد هو عبد الله بن يزيد
الهاد،
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة مكثر أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوهاب بن أبي بكر.
عن عبد الوهاب بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم.
عن ابن شهاب مرة ذكره حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن أمه وهي صحابية أخرج لها.
تقدمت أخرجها أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال انتهى الباب. باب في النهي عن الغناء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي وعشرون أبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل يمكن أن يحلف في هذه المواطن؟
لا ينبغي أن يحلف، وإنما يأتي بكلام بدون حلف.
يقول أبي يأمرني بالكذب ليصلح بينه وبين زوجته، فهل يجوز لي الكذب تبعا لأبي؟
والله إذا كان إن يعني هو يعني يوري لا يكذب، أقول لا يكذب، لأن الحديث جاء بين الزوجين، وهو إذا كان احتاج الأمر إلى أن يعني يدخل بينهما يأتي يمكن يعني يمكن يكذب على اعتبار أنه إصلاح ذات البين من قبيل إصلاح ذات البين، إذا كان هناك يعني فرقة هناك يدخل يمكن، ولكن كان يوري أحسن.
هل للقاضي أن يبدأ دائما بالإصلاح فقد يكون في ذلك ظلم لأحد المتقاسمين؟
والله إذا كان إذا أمكن الإصلاح يعني بينهم ويعني وكل من الطرفين رضي فكما يقول العلماء صف الناس استراح القاضي, يعني إذا حصل التراضي بينهم ما في إشكال, لكن لا يلزمهم, يعني إذا أصر أحدهم فخلص أنا ما أريد أن أصطلح معه ولا أريد أن أسامحه بشيء وإنما أريد حقي الذي أعطاه إياه والذي ليس لي يعني لا أريده, ولكن كونه يعني يصلح بين الناس لأن الصلح بين الناس يعني يخرجونهم متآلفين بخلاف الحكم, الحكم واحد قاضي واحد غير يعني في نفس الشيء.
هل للعاشق أن يترك السلام على المعشوق لأنه يتأثر بذلك وهل يدخل هذا في الهجر الوقائي؟
والله عليه أنه يعني يتوب إلى الله عز وجل من هذا من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي فيه وأنه يتق الله عز وجل ولا يعشق يعني هذا العشق المحرم الذي يعني سببه يعني ضعف الإيمان وضعف اليقين, وإنما عليه أن يتق الله عز وجل ولا يحرص على الاتصال أو بهذا الشخص, ولكنه عندما يلقاه يسلم عليه. وأما كونه يعني نفسه يعني فيها شر ثم بعد ذلك يتابعه أو يحرص على الاتصال به بل عليه أن يحرص على الابتعاد عنه.
يقول السائل أنا لا أسلم على من يؤيد أهل البدع ويؤكد البدع مع أنه نبه عليها, فهل إعراضي عنه وعدم التسليم عليه خطأ؟
ما أدري يعني إيش المقصود بالبدع, لأن البدع هذه تحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى توضيح, فإذا كان يؤيد مثلا الجهمية ويؤيد المعتزلة ويؤيد الخوارج ويؤيد يعني كذا فهذا يعني لا شك أنه يعني من جنسهم من جنس البدع, لأن من يؤيدهم هو منهم, وإن لم يقل أنه منهم لأن تأييده لهم يدل على أنه واحد منهم. وأما إذا كان شخص من الناس ما عرف منه الكلام في أهل البدع ولكن لكونه لا يتكلم في أهل البدع أو لا يتكلم في بعض أهل البدع يعني يدعى إلى مقاطعته وإلى تركه, هذا كلام غير صحيح, لأن ليس كل الناس هو مشاغل الكلام في أهل البدع, كل ما يتكلم في الجماعة الفلانية المتبعة هذا يعني يهجر ولا يترك, لأن هذا من الفتن التي جدت في هذا الزمان.
يقول السائل اتهمني بعض الأخوة بالكذب وسبني وقال ذلك لبعض الأخوة فهجرته, فهل هذا من أمور الدنيا؟
قل هذا لا شك أنه من حظوظ النفس, لأنها يعني وصفك الوصف أو قال فيك وصفا يعني شانك وأنت يعني هجرته لمصلحة نفسك, فأنت يعني هو أولا يجب عليه أنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن يعتذر منك, وإذا يعني لم يعتذر منك ولقيته فسلم عليه.
أتوا بدون ذنب مني علما أنني إذا مررت أو قابلت الذي هجرني فإني أسلم عليه وهو إذا قابلني لا يسلم علي.
على كل الذي يسلم خير من الذي لا يسلم.
إذا هجر شخص أخاه فوق 3 أيام وبلغت السنة لحبوب النفس ثم مات هل يلقى الله عز وجل ولم يرفع له عمل؟
كما هو معلوم كل من كان دون الشرك, من كان ذنبه دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل, وإذا كان قتل النفس نفسه يعني هو دون الشرك فإنما يشبهه يكون دونه.
يقول عندي صديق لي وهو كثير الكذب وزي الأخلاق ولم أنصح لأنني لا أستطيع أن أنصحه أستحي منه, فهل أهجره ولا أكلمه؟
لا أنصحه ولا تستحي منه, أقول أنصحه ولا تستحي منه, تستحي منه وبعدين تترك يعني يتمادى في ضلاله ولا تنفع انفعه أنقذه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.